الوفا نهجنا والجود واحنا اهله فردنا كل قبيله لاقتحم جندل والقبيله الصغيره عندنا دوله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد مصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود معكم في حصاد المساء الأخباري، أستهله بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران التي تزداد قوة يوما بعد يوم. الرئيس روحاني يؤكد رفض إيران لأي تغيير في الاتفاق النووي أو إضافة عضو جديد فيه. الحشد الشعبي العراقي ينهي عمليات شرق ديالى بعد تطهير مناطق واسعة من دنس الإرهابيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران، وقال إن الجمهورية الإسلامية تزداد قوة يوما بعد يوم رغم كل العقبات التي يضعها الأعداء. ولدى استقبال حشد من منشد مناقب أهل البيت عليهم السلام عبر الفيديو كونفرنس بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى الدعاية الغربية بأن الإسلام والحجاب الإسلامي يعيقان تكامل المرأة، وقال إن هذه كذبة واضحة، والدليل الدامغ على عدم صحتها هو وضع المرأة في إيران. وأضاف القائد أن إيران لم تشهد في أي فترة تاريخية وجود مثل هذا العدد من النساء المتعلمات والناشطات في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادية، وكل هذا بفضل نعمة الجمهورية الإسلامية. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مخاطبا المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بالقول أن أي فقرة من الاتفاق لن تتغير ولن يضاف إليه أي عضو جديد. روحاني أشار في اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أن الاتفاق النووي هو حصيلة جهود طويلة ومفاوضات عديدة ولم يتم التوصل إليه بسهولة، فإذا أرادوا هذا الاتفاق فعليهم العمل بتعهداتهم، وإذا أرادوا التخلي عنه فنحن سنعمل ما ينبغي عمله. وبين روحاني أن إيران ستعود إلى التزامها على الفور إذا عاد الأمريكيون إلى الاتفاق النووي والتزموا بالقرار 2231، مضيفا أن إيران سترد على النوايا الحسنة بالمثل. حول تصريحات الرئيس روحاني بشأن موقف إيران الثابت من الاتفاق النووي نتابع التقرير التالي.
لا تغيير في الاتفاق النووي ولا أعضاء جدد سيضافون إليه، موقف ثابت أكده المسؤولون الإيرانيون في أكثر من مناسبة ردا على تصريحات وتسريبات غربية عن محاولات لتغيير بعض بنود الاتفاق وإضافة دول وكيانات إليه. الرئيس الإيراني حسن روحاني جدد تأكيد موقف طهران الثابت حول موضوع الاتفاق، وقال إنه لن يتم إدخال أي تعديلات على نص الاتفاق ولن يتم إضافة أي عضو جديد للدول الموقعة عليه، وجدد دعوة الولايات المتحدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها وفقا للقرار الأممي 2231، وإلا فإنها ستواصل مخالفة القانون الدولي. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه بمجرد عودة واشنطن لتنفيذ كامل التزاماتها فإن طهران ستعود كذلك.
أقولها بكل صراحة، لن تتغير أي فقرة من الاتفاق النووي، واعلموا أن أي عضو لن يضاف إلى الاتفاق، لن يتم التوصل لهذا الاتفاق بسهولة ولا أحد يستطيع تغييره. إذا أرادوا فأهلا وسهلا، وليعمل الجميع بتعهداتهم، وإن لم يريدوا فليذهب الجميع إلى سبيلهم وسنقوم بما نريد.
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي شدد هو الآخر على ضرورة رفع الولايات المتحدة لإجراءات الحظر عن الشعب الإيراني، وطالب واشنطن بتعويض إيران عن الخسائر التي لحقت بها جراء تلك الإجراءات. الموقف الإيراني جاء عقب رد الولايات المتحدة على مبادرة أطلقها وزير الخارجية محمد جواد ظريف بدعوة الاتحاد الأوروبي للعمل على إعادة الولايات المتحدة للاتفاق وإحيائه، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن من المبكر جدا الموافقة على اقتراح طهران، وإن إدارة الرئيس جو بايدن ستتشاور مع حلفائها وشركائها والكونغرس قبل الوصول إلى مرحلة المباحثات المباشرة مع إيران.
التقى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الهندية الجنرال بيبين روفات، واستعرض معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء هذا اللقاء في مدينة بنغلور اليوم عقب زيارة العميد حاتمي لمعرض الصناعات الجوية الدولي الذي أقامته الحكومة الهندية على هامش اجتماع وزراء الدفاع للدول المطلة على المحيط الهندي. ونوه وزير الدفاع الإيراني خلال اللقاء بالمواقف المشتركة بين إيران والهند إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية والمقومات الجغرافية التي يحظى بها البلدان على صعيد البحار والساحل المحيط الهندي. ودعا العميد حاتمي إلى توظيف هذه المشتركات لخدمة العلاقات الثنائية ولا سيما في المجالات الدفاعية والعسكرية. عقد في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الثاني للخطوة الثانية للثورة الإسلامية تحت شعار مدرسة الشهيد سليماني نموذج لتربية المدراء الجهاديين الصانعين للحضارة. تفاصيل تستمعون إليها في هذا التقرير.
المؤتمر الدولي للخطوة الثانية للثورة الإسلامية تحت عنوان مدرسة الشهيد سليماني قدوة تربية المدراء الجهاديين الصانعين للحضارة عقد في طهران برعاية جامعة الإمام الحسين عليه السلام وبمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والدولية المرموقة والمفكرين والشخصيات.
تميزت مدرسة الشهيد سليماني بعدة أصول أبرزها الطاعة للولاية وإشراك الشعب بشكل واسع في المقاومة وإبداع أساليب جديدة للمقاومة، وأنها تشكلت على أساس الإنسانية ومساعدة المظلومين والدفاع والمقاومة ضد الاستكبار.
الشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني الذي برز كرمز كبير جدا في عالمنا الإسلامي وقدم أطروحة في المقاومة استطاع من خلالها أن يؤسس لمرحلة جديدة ستحمل معاني مواقفه وكلماته بشكل كبير جدا.
يرمي المؤتمر إلى تبيين مدرسة الشهيد سليماني من أجل عرض نموذج للمدراء الجهاديين الصانعين للحضارة وعرضها وتعميمها في بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية وبناء وإنشاء الخطاب الخاص بمدرسة الشهيد قاسم سليماني في مستوى القوات المسلحة والمستويين الوطني والدولي وتوثيق ودراسة مدرسة الشهيد سليماني.
من أهم أهداف المؤتمر تحقيق أهداف الخطوة الثانية للثورة والتعريف بها عالميا، وفي هذا المضمار علينا تربية مدراء جهاديين، وأن أفضل نموذج هو أخذ الدروس من مدرسة الشهيد سليماني.
وخلال الاجتماع شدد المشاركون على استبدال أقوال الخطوة الثانية للثورة إلى نماذج عملية، كما تم بحث محاور عدة أهمها علاقة مدرسة الشهيد سليماني بمدرسة قائد الثورة الإسلامية، نموذج تربية المدراء الجهاديين وصناع الحضارة والميزات والكفاءات السياسية والدبلوماسية الثورية، الأنموذج التطبيقي للمدراء الجهاديين لتحقيق جوانب بيان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، والإدارة الجهادية وإنجازات مدرسة الشهيد سليماني.
يمثل الشهيد سليماني أنموذجا لمدرسة الثورة وعنوانا للمدراء الجهاديين وصناع الحضارة التي يجب تبيين قيمها المعنوية والتعريف بها على الصعيد العالمي.
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبغداد تضمن الأمن والسلام بالمنطقة، لافتا إلى أن إيران تدعم حضور العراق في التفاعلات الإقليمية. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال روحاني أن العراق يطلع بمكانة هامة على صعيد التفاعلات السياسية والأمنية داخل المنطقة، معربا عن أمله بأن تدرك أمريكا أن تواجدها بالمنطقة يضر بالأمن الإقليمي. ويقوم وزير الخارجية العراقي بزيارة إيران حاليا، حيث التقى قبل الرئيس روحاني كلا من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني. إلى العراق، حيث أنهت قيادة عمليات محافظة ديالى للحشد الشعبي العراقي بنجاح العملية الأمنية الواسعة التي نفذتها في مناطق نفط خانة التابعة لقضاء خانقين شرق المحافظة. وأسفرت العملية عن تمشيط وتفتيش أجزاء سلسلة جبال نفط خانة وعدد من القرى والأودية شمال شرق ديالى، كما تم تفكيك عبوات ناسفة وتدمير وتجريف أوكار وأنفاق للإرهابيين. كما نفذت قوات الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق غرب مدينة سامراء بهدف تأمينها بالكامل، فيما قتلت أحد عناصر داعش ودمرت موقعين لفلول التنظيم في منطقة قرمة شرق الأنبار. إلى سوريا، حيث اعتقلت قوات قسد عددا من المدنيين والعسكريين على طريق القامشلي الحسكة شمال شرق سوريا، كما أغلقت عددا من الشوارع في هاتين المدينتين أمام حركة مرور الأهالي والعسكريين. وقالت مصادر محلية أن قوات قسد تمنع أيضا دخول الطحين إلى أحياء مدينة الحسكة لليوم الثامن على التوالي، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدد بإنهاء التفاهم الذي حصل يوم أمس برعاية روسية. وكانت قوات قسد فتحت الثلاثاء الطرقات التي أغلقتها منذ نحو 20 يوما في أحياء وسط الحسكة وأحياء أخرى بمدينة القامشلي، مع بدء دخول المواد الغذائية والمحروقات إليها. نددت منظمة Human Rights Watch بقيام تركيا والجماعات المسلحة السورية الموالية لها باعتقال 63 سوريا ونقلهم إلى تركيا بطريقة غير شرعية لمحاكمتهم هناك تعسفية. وقالت المنظمة أن لديها وثائق تؤكد أن تركيا والمسلحين اعتقلوا المواطنين السوريين في عام 2019 بمدينة رأس العين شمال سوريا، موضحة أن من بينهم أكرادا وعربا، وتم نقلهم إلى تركيا حيث تتم ملاحقتهم قضايا ملاحقتهم قضائيا بموجب القانون التركي على جرائم يزعم أنها ارتكبت في سوريا. المزيد تستمعون إليه في هذا التقرير.
ما إن دخلت القوات التركية الشمال السوري حتى بات كل شيء مستباحا لها. وثائق وصلت لمنظمة Human Rights Watch تفيد بقيام هذه القوات بالتعاون مع الجماعات المسلحة الموالية لها باعتقال 63 سوريا ونقلهم إلى تركيا بطريقة غير شرعية لمحاكمتهم هناك تعسفيا، ما دفع المنظمة الحقوقية للتنديد بهذا الأمر ولتؤكد أن الوثائق التي لديها، وهي سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام والتقارير الطبية، تفيد بأن تركيا والمسلحين اعتقلوا المواطنين السوريين في عام 2019 بمدينة رأس العين شمالية سوريا. المنظمة أكدت أن من بين المعتقلين أكرادا وعربا، وتم نقلهم إلى تركيا لتتم ملاحقتهم قضائيا بموجب القانون التركي على جرائم يزعم أنها ارتكبت في سوريا. وأوضحت أن من بين التهم الموجهة إليهم تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل، وتهما أخرى قد تصل مدة عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. ولفت المنظمة إلى أن التهم تستند بشكل أساسي إلى ادعاءات غير دقيقة. وأكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل بيج أن تركيا هي سلطة احتلال في سوريا، ويفترض أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. منذ بداية عام 2018 تدخلت تركيا بشكل مباشر في سوريا عبر قواتها واحتلت مدينة عفرين بزعم محاربة قوات حزب العمال الكردستاني. ومنذ ذلك الوقت واصلت توسعها في أراضي البلاد تحت عدة مزاعم، منها عودة اللاجئين السوريين، لكن المدن التي احتلتها لم يعد أحد إليها وذهب الأمان منها أيضا. فمنذ بداية العام الجاري وخلال شهر واحد شهدت المناطق التي تحتلها تركيا أكثر من 6 عمليات تفجير بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، سواء في رأس العين أو في عفرين أو عزاز والباب. وهو ما دفع مراقبين ليؤكدوا أن القوات التركية فشلت في سوريا ووجودها هناك أفقد البلاد الأمان، إضافة إلى أنها تساهم في تقسيمه على المدى الطويل.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. علماء لبنان يدعون الحريري إلى تقديم تشكيلة حكومة بأسرع وقت إلى رئيس الجمهورية. حماس تؤكد أنها حاولت بكل إخلاص إنهاء الانقسام الفلسطيني داعية لرفع الحصار عن غزة. والمرشحون للعضوية في المجلس الرئاسي في ليبيا يفشلون في الحصول على النسبة المطلوبة. من جديد أهلا بكم. طالب تجمع العلماء المسلمين في لبنان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن يبادر للإعلان عن تشكيلته وتقديمها لرئيس الجمهورية ميشيل عون بأسرع وقت. وقالت الهيئة الإدارية في التجمع في بيان لها: يجب أن يراعي الحريري أن تكون هذه التشكيلة متوازنة وتتضمن شخصيات ذوي كفاءة ومشهود لهم بالنزاهة ونظافة الكف. كما استنكر البيان الخرق الصهيوني لسيادة الوطنية اللبنانية والذي وصل لاستباحة الأجواء في الجنوب وبيروت وضواحيها، فيما شكر العراق على موافقة على تزويد لبنان بوقود الكهرباء مقابل خدمات طبية واستشفائية. يواصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري العمل بمبادرته لتقريب وجهات النظر وتضييق مساحة الخلاف بين الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري لولادة الحكومة بأسرع وقت ممكن. التفاصيل في تقرير التالي.
تقاطعت المساعي الخارجية والداخلية في محاولة لتعبيد الطريق أمام تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد حرب بيانات ومواقف تخطت قصر بعبدة وبيت الوسط لتشمل عين التيني، وسط اتهامات متبادلة بتحميل المسؤولية عن تأخير التأليف، فيما رأى التيار الوطني الحر أن سعد الحريري يتحمل تداعيات الأزمة الحكومية بسبب ما يمارس عليه من ضغوط وتمسكه بصيغة وزارية يعتبرها رئيس الجمهورية دون معايير التأليف، خاصة في ظروف تستوجب إشراك الجميع فيها لتحمل المسؤوليات.
لا شك أن هناك بعض المتغيرات الإقليمية والدولية التي قد تساعد بحل حالة موضوع الملف الحكومي، ولكن تبقى الكرة عند الرئيس سعد الحريري للتحرر أولا من الضغوط الخارجية وخصوصا الضغط السعودي الذي يريد حكومة من دون حزب الله والتيار الوطني الحر.
نحن في خضم أزمة وجود صحية اقتصادية اجتماعية، الناس في الشارع، امعاء خاوية في كل المناطق اللبنانية.
بعض الشخصيات والقوى استبشرت خيرا في حركة الاتصالات الأخيرة، لكنها ربطت نجاح المساعي بتنازل الجميع لمصلحة لبنان، خاصة في مرحلة بات الشارع يلح فيه على حل أزماته المختلفة.
الأحداث طرابلس يعني عجلت بإعادة البعث الحياة بالمبادرة الفرنسية، يعني المبادرة كادت تموت، الآن لا تحركت. رئيس بري تلقى في اللحظة، أطلق أيضا ما يعتبره مبادرة، الفريق الآخر لا يعتبرش مبادرة. المصريين أيضا يعني تحركوا إلى جانب دعم المبادرة الفرنسية. الحزب الله أيضا كان له دور. يعني
تطورات المشهد اللبناني تأتي على وقع تحركات الشارع والتفلت الأمني، سيما ما حصل مؤخرا في طرابلس من توظيف في معيشة المواطنين، بالإضافة إلى اتساع رقعة الأزمة الاقتصادية والصحية والخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية، ما اعتبرته أوساط مراقبة استغلالا إسرائيليا للأزمة في لبنان.
بين المساعي الخارجية والجهود الداخلية يبقى المشهد الحكومي اللبناني مرهون بخواتيمه على وقع تحركات الشارع والأزمة الاقتصادية والصحية.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الحركة أبدت المرونة في كل المحطات لإنهاء الانقسام الفلسطيني، معتبرا أنه حان الوقت لرفع العقوبات عن قطاع غزة باعتباره مطلب شعبي. وبيّن الحية خلال لقاء صحفي أن حماس حاولت بكل إخلاص أن تزيل ما يتعرض إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، مضيفا أنه من المبكر الحديث عن شكل مشاركة الحركة في الانتخابات. وشدد الحي على وجود خيارات متعددة لطريقة مشاركة حماس بالانتخابات المقبلة، وقال إن هذا الأمر مرهون بما يتفق عليه في حوارات القاهرة. من جهة أخرى، عقد الشاب الفلسطيني مؤتمرا صحفيا في قطاع غزة عبروا فيه عن ضرورة تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية. المزيد تابعه في هذا التقرير.
عقد من الزمان ويزيد، والأنظار تتجه صوب صندوق الانتخابات لتجديد الشرعية الفلسطينية. ولأن العد التنازلي قد بدأ، عقد الشباب مؤتمرا صحفيا عبروا فيه عن ضرورة تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية.
لا بد أن يوصل الشباب رسالتهم للقيادات والأحزاب الفلسطينية، وأن يشارك هو في هذه العملية الديمقراطية، وأن يصبح هو من يصنع القرار الفلسطيني.
علينا أن يكون لدينا فرصة عمل، لأن الفرصة بالعمل هي التي تعطي المستقبل الجيد لكل شاب يحلم بأن يكمل مسيرته العلمية، ويحلم أن يثمر بإبداعاته وبثقافته لا محدودة التي لديه، خصوصا ونحن نعرف أن واقعنا للأسف يحتاج إلى ذلك.
الآلاف من الخريجين والعاطلين عن العمل هدرت حقوقهم خلال فترة الانقسام، فحرموا من الوظائف وشحت فرص عملهم، لا سيما في ظل الحصار الذي منع إقامة المشاريع الاقتصادية في غزة.
في النهاية بطلبنا واحد، إنه إحنا بدنا نعيش، يعني بدنا نعيش بكرامة، بدنا شغل، بدنا بشكل عام يعني مطالب حياتية. مثلا أنا كخريج طلبت قبل فترة في 2016 أو اعتصمت وضربت عن الطعام وتم اعتقالي عشان أنا بطالب فرصة عمل.
وبينما يطالب الشباب بحقوقهم، نظمت حركة حماس لقاء إعلاميا قبل توجهها للقاهرة، أكدت فيه أنها تسعى لتذليل كافة العقبات، ولكن مع إصرارها على أن تكون الثوابت الفلسطينية هي المرجعية لأي برنامج سياسي.
لابد من قاعدة سياسية ننطلق من خلالها في تعريف العدو وتعريف الفلسطيني وتعريف طبيعة العلاقة مع العدو، وكما ما هي الوسائل العامة للوصول لحقوقنا.
بالتأكيد هناك عقبات أمام هذه الانتخابات متمثلة في موقف السلطة بالأساس وإنشاء المحكمة الدستورية ومحكمة الانتخابات وبعض قرارات القضاء التي أصدرها محمود عباس رئيس السلطة. بالتالي هذه المحطات يجب أن تناقش في حوار القاهرة قبل الدخول في العملية الانتخابية.
إذن الهمم تشحذ نحو انتخابات فلسطينية ثالثة علها تكون سببا في وحدة غابت لسنوات.
جيل كامل غيبه الانقسام عن العملية الديمقراطية، ولكن هذه الوعود أحيت لديه الأمل من جديد، فالطريق إلى صندوق الانتخابات هذه المرة معبد بوعود وضمانات دولية وإقليمية وعربية، لكن تظل العبرة في الخواتيم.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز أن أي من المرشحين لم يحصل على نسبة 70%، وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم. هذا وتستمر المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف حتى الجمعة، وينبغي عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحا كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت الماضي. بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد، والتذكير بعناوينه المهمة. قائد الثورة يؤكد أن الأعداء لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة ضد إيران التي تزداد قوة يوما بعد يوم. الرئيس روحاني يؤكد رفض إيران لأي تغيير في الاتفاق النووي أو إضافة عضو جديد فيه. الحشد الشعبي العراقي ينهي عملياته شرق ديالى بعد تطهير مناطق واسعة من دنس الإرهابيين. الحصاد انتهى. شكرا لحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم إلى وقفتنا هذه عند أهم الأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية في حقل الأفلام البوليسية والأكشن، كما سنتابع تعرفنا على نجم آخر من نجوم السينما الإيرانية، وهو الممثل الإيراني المبدع محسن تنابندا. وفي فقرة تاريخ السينما الإيرانية ننتقل بكم إلى مشهد من مشاهد تاريخ السينما بخصوص الأعمال السينمائية البوليسية التي مهدت لازدهار الأفلام السينمائية الجنائية والأكشن. وفي ختام البرنامج سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم أطفال إلى الأبد للموسيقار كامبيز روشان روان. أيها الأفاضل، تابعونا حتى النهاية. أعزائنا الكرام، أهلا بحضراتكم مجددا. في هذه الحلقة سنستعرض في البداية فيلما سينمائيا أدرج ضمن الأفلام البوليسية، هو آخرين بار كي سهر روديدي، أي متى رأيت سحر لآخر مرة. إنه أحد الأفلام البوليسية التي أنتجتها السينما الإيرانية عام 2015 من إخراج فرزاد مؤتمن، وقد شارك في أداء أدوار هذا الفيلم ممثلون أمثال فريبورز عربنية، سيامك صفري، جالا صامتي، وأتيلا بيسياني. فيلم متى رأيت سحر لآخر مرة فيلم اجتماعي بوليسي، إلا أنه بحسب المهتمين بشأن سينمائي لا يندرج ضمن إطار أفلام الأكشن، ولكن في الوقت نفسه يجعل المشاهد مشدود الذهن إلى تفاصيل الحكاية حتى آخرها. تم ترشيح الفيلم لاستلام 5 جوائز من مهرجان الفجر السينمائي في إيران، إلا أنه ترك الجوائز لمنافسيها. الفيلم يتناول حكاية شابة تدعى سحر، وقد طلقها زوجها وهي لم تعد إلى البيت مساء، فتلجأ والدتها إلى مركز الشرطة لتخبر عن فقدانها. الشرطة بدورها تبدأ بالبحث عن الفتاة لتكشف بالتالي أنها قتلت على يد شقيقها.
دیشب دخترم خونه نیامد.
تو حالا شده یه دختر پسر با هم باشن و برن و بیان و هیچی بینشون نباشه؟
من نمیدونم سحر کجاست.
سحر بلند پرواز بود.
مگه میشه یه آب بشه ولی تو زمین؟
میزایی که سحر میخواست پولشو فقط دکل دوستا میتونن جور کنن.
در حال دانشجو بوده، شاید فعالیت سیاسی داشت.
من فقط چند تا جمله بهش گفتم به ما به تذکر.
یکی دوبار پیامک های نصف شبیه اومد واسش، برداشتم ببینم کیه، حرفم میشه.
احتمال فرار از خونه هست.
اوضاع خیلی حادتر از این حرف هست.
نمیخواستم بدون دارم تعقیبش میکنم.
سحر آدمی نبود که بخواد اون وقت شب فرار کنه.
اگه جاش بودی چیکار میکردی؟
دخترهایی مثل سحر بالاخره یه روز خونه فرار میکنن.
بس اون داستان شک و خیانت و گوش و موبایل و
سحر کجاست؟
بالرغم من الانتقادات الموجهة إلى الفيلم من ناحية السيناريو والإخراج، إلا أنه يجب القول إن فيلم متى رأيت سحر لآخر مرة هو فيلم يسعى للتركيز على أكثر من رسالة اجتماعية تربوية في قالب فيلم بوليسي جنائي. ولعل هذا المنح في الفيلم أدى إلى أن يغطي على الجوانب الفنية الأخرى ولا سيما السيناريو. يسعى المخرج فرزاد مؤتمن ليظهر كلا من الممثلين الرئيسيين في الفيلم كمندوب لإحدى الشرائح المجتمعية في هذا العصر، إذ يرمي إلى إثارة بعض من المشكلات والأزمات المجتمعية من خلال قصة درامية جنائية. لعل من أبرز تلك المشاكل التي يسعى الفيلم إلى إثارتها هو الاهتمام البالغ الذي يوليه أفراد المجتمع إلى كلام الناس وتعليقاتهم على مختلف الأحداث، كلام يفتقد في كثير من الحالات والمواقف للدليل المنطقي والعقلي. فمثلاً الاتهامات الباطلة والأحاديث البعيدة عن الحقيقة التي تكون الدافعة وراء رضوخ الفرد للزواج أو الطلاق أو الهجرة أو الهروب إلى خارج البلاد. بارويز والد سحر الذي أتى دوره سيامك صفري هو سائق شاحنة يجبر فتاته على الزواج متأثرا بكلام الناس لعله يتمكن من إطفاء حرارة اتهامات الناس ولدغاتهم الكلامية، إلا أن الاهتمام بحديث الناس وتعليقاتهم الفارغة يؤدي إلى تأزيم الوضع لفتاة أرادت أن تبدأ حياتها من جديد، إلى أن تظن أن الطريقة الوحيدة للخلاص من ثقل كلام الناس هي الهروب والهجرة إلى بلد آخر. يبدي المخرج فرزاد مؤتمن امتعاضه من الاهتمام المبالغ لكلام الناس واتهاماتهم الفارغة، وهذا ما يطرح في الثقافة الدينية بعنوان التهمة والنميمة والغيبة، وقد نهى الإسلام عنها ووعد من ارتكبها عذابا أليما. يذكر الفيلم المشاهد بخطورة هذه السلوكية المشينة التي تؤدي في المجتمع إلى بروز الكثير من المشاكل الفردية والمجتمعية. يتعرف المشاهد على شخصية الفتاة سحر من خلال أحاديث الناس، ولكن هل سينجح المشاهد في إصدار الحكم عادلاً؟ فهذا يعود إلى مستوى اهتمامه لما يسمعه ويتلقاه من كلام الناس ومدى استعجاله في إصدار الحكم. هذا ما تمكن المخرج من القيام به، حيث يجد المشاهد نفسه في موقف الامتحان. تابعونا أيها الأكارم لننتقل بكم إلى الفقرة التالية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
نجوم سينمائية.
چرا دارین منو بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ چرا دارین منو صحنه سازی درست میکنین؟ من باختم، بعدم باختم، من آبروی شهر منو بردم، سقف من رو سر من خراب شده، خرج من زن من داره میده، من در منزل داماد سکونت دارم، هیچ داغی از این بزرگتر نیست، هیچ ننگ از این بزرگتر نیست، من دارم به قهقرا میرم، فقط بذارین برم. من
ولد الفنان الممثل الإيراني محسن تنابند في ربيع عام 1975 ميلادي بطهران. بدأ مشواره الفني من المسرح وبشكل محترف منذ عام 1995، وبعد تكرار نجاحاته على خشبة المسرح توجهت أنظار المخرجين السينمائيين نحوه، فظهر أمام كاميرا الفن السابع لأول مرة عام 2003 في فيلم للمخرج علي رضا أميني تحت عنوان حبات الثلج الصغيرة. لم يتوقف عمل تنابندا في السينما على التمثيل، بل كان يمارس الكتابة والإخراج أيضاً. صدع نجمه كممثل في المحافل السينمائية عام 2007، حيث نال جائزة أفضل ممثل لدور مكمل، وعامي 2009 و2016 حيث نال جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي الدولي لدورتين. عرف مشاهدو الدراما الإيرانية داخل إيران وخارجها محسن تنابند من خلال تمثيله المتقن والمؤثر للشخصيات الكوميدية بأسلوب انطباعي سلس وملموس لا يشوبه أي تكلف أو اصطناع، خصوصا في تجسيده لشخصية تقي في مسلسل بايتخت العاصمة ذي الخمسة أجزاء. قدرة تنابند على التمثيل وجذب التفاعل من المشاهد تجعل المخرجين الكبار من أمثال داود ميرباقري مخرج رائعتي الإمام علي عليه السلام والمختار الثقفي يسدي إليه تمثيل ثلاثة شخصيات في مسلسل واحد. غير تنابندا نمطي ظهوره في الأدوار الكوميدية في عدة أفلام، لكن الشهير منها والذي جعل له موقعا مرموقا في السينما الإيرانية هو ظهوره في دور سامويل في فيلم محمد رسول الله للمخرج الإيراني الشهير مجيد مجيدي.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الأفاضل، نعود إلى فيلم متى رأيت سحر لآخر مرة، بالإشارة إلى إحدى النقاط الإيجابية للفيلم وهي إظهار شرطة بشخصية مقتدرة. فعلى الرغم من عدم ثقة بارويز والدي سحر بفاعلية الشرطة، إلا أن مسار حركة الرواية يذهب بحيث تتمكن الشرطة من اكتشاف خبايا ملف قتل سحر. النقطة الأخرى التي تبرز في الفيلم ويبدو أنها من الهواجس الفكرية لدى المخرج هي تحدي فاعلية بعض القوانين التي تكون في بعض الأحيان عقبة كأداء تحول دون مصالح الفرد والمجتمع، بل تتحول إلى معول هدام لأفراد المجتمع. على سبيل المثال، قانون منع دخول الطالبة الجامعية القسم الداخلي إن تأخرت عن الساعة المقررة في العودة إليها، الأمر الذي يؤدي إلى تشريد الفتاة وتجولها في الشارع وبالتالي مقتلها. إن هذا القانون هو ما يزعج رائد الشرطة الذي يعد المسؤول عن تطبيق القانون، وفي السياق نفسه تتمكن شخصية ثرية صاحبة نفوذ في القانون وهي امرأة تؤدي دورها جاليا صامتي، تتمكن من إخضاع القانون وفقا لهواها وإرادتها. الفيلم يشير إلى كيفية استغلال القانون من جانب وعجزه عن الحفاظ على حياة أناس آخرين، فيتساءل المشاهد عن جدوى القانون الذي لم يتمكن من تحقيق هذين الأمرين. وفي هذا السياق ينبغي الإشارة إلى إحدى المعضلات التي انتشرت في المجتمعات، وهي تطبيع العلاقات بين الشباب من الجنسين، الأمر الذي لا يتم استنكاره في الفيلم بل وكأنه يحاول إظهارها بشكل طبيعي. بعبارة، إذا ارتبطت فتاة بشاب ما هل ستكون فاحشة؟ في حين تكون العلاقات غير المبنية على الأسس الأخلاقية تصبح مقدمة لكثير من المفاسد والمشاكل المجتمعية. وهنا ينبغي أن نذكر أن الفيلم يسعى لتذكير طرفي القضية، فمن جانب لا يسمح بالحكم على الآخرين بمجرد ما تراه الأعين، فقد كان جيران الفتاة قد حكموا على الفتاة بالعلاقة غير المشروعة بمجرد رؤيتها مع بعض الرجال، ومن جانب آخر فإن من وضع نفسه في مواضع التهم فعليه أن لا يلوم الناس إن اتهموه ببعض الأعمال غير اللائقة. بالإضافة إلى ما ذكرنا، فإن الفيلم يثير مشاكل تربوية ومجتمعية أخرى في قالب فيلم بوليسي، مثل غفلة والدي سحر عن دوره التربوي وانشغاله بعمله، تأثر الشاب سهراب بسيرة والده وتقليده في تعاطي السجائر وتأثير أصدقاء السوء وهروبه من الخدمة العسكرية وممارسة العنف بدلا من التعامل والسلوك الصحيح، فقدان الأسرة لدور الأم المؤثر في التربية ومسيرة حياة الأسرة.
روزاره که کم گرفتارم، ولی یکی از شبه حالا قرار میسنیم با دیتیل براتون توضیح بدم.
سحر کجاست؟
سحر کیه؟
اگه جاش بودی چیکار کردی؟ بالاخره شما یه زنی میتونی حرف بزنی.
از من میشنوی دیگه بهش فکر نکن. سحر دیگه بر نمیگرده.
همین دیشب تا ساعت 12 با این پسره بوده. پسره رو خودم با چشای خودم دیدم. مگه ندیدم؟ ها؟ بگو دیگه. مگه ندیدم؟ ده بگو. مگه ندیدم؟
اتفاقا اصلا وقت نیست جناب سرورد. دنیا روی ثانیه است. تو هر ثانیه یکی میره بالا یکی میاد پایین.
أيها الأفاضل، نواصل تأملنا عند فيلم سينمائي بوليسي آخر، هو فيلم أسيد أي الحمض، إخراج بهنود محمدي بور، عام 2015. يعد الفيلم العمل الأول الذي قدمه المخرج للسينما الإيرانية، حيث يندرج ضمن الأفلام البوليسية، حيث يتطرق إلى عصابات مافيا، تهريب المخدرات، ومحاولة الشرطة وقوات مكافحة المخدرات لإلقاء القبض على عناصر تلك العصابات. تتناول رواية الفيلم محاولات ضابط الشرطة الذي ينفذ إلى عصابة المخدرات بصورة متنكرة ويواصل بحثه عن المهربين ومخططاتهم. لقد شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم كامران تافتي، كوروش تهامي، هادي ساعي، روناك يونسي، سميرة ذكائي، أرسلان قاسمي، وفرهاد بشارتي. يرى النقاد السينمائيون أن الفيلم يحتوي على عدد كثير من الممثلين، الأمر الذي يجعل من إدارة تلك الأدوار وإعطاء حق كل واحد منها أمرا صعبا على المخرج. يرى المهتمون بالسينما الإيرانية أن هذا الفيلم قد استلهم هيكليته في المضمون وأجواء الإنتاج من أعمال سينمائية سابقة مثل فيلم المذنبون، فيلم الرسالة الجامعية، فيلم عروس من الثلج، وفيلم الكمين. الفيلم يتميز بحضور بطل رياضة التايكوندو الإيراني هادي ساعي، وهو أحد الأفلام الأربعة التي شارك البطل ساعي في أداء أدوار فيها. أيها الأكارم، في الفقرة التالية نعود بكم إلى تاريخ السينما الإيرانية حتى نتوقف عند الاهتمامات الأولى للسينما الإيرانية لإنتاج الأفلام البوليسية.
من تاريخ السينما الإيرانية،
مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا بحضراتكم إلى هذه الفقرة. عند إلقاء نظرة على تاريخ السينما الإيرانية تلوح أسماء أفلام جنائية بوليسية تركت أكبر تأثير على مسار حركة السينما الإيرانية، منها يمكن الإشارة إلى فيلم سينمائي بعنوان قيصر، إنتاج عام 1969 من إخراج مسعود كيميائي. لعب هذا الفيلم دورا مهما في خلق موجة جديدة في السينما الإيرانية، وقد مهد لإنتاج الكثير من الأفلام السينمائية الجنائية في تاريخ السينما الإيرانية. لقد اعتمدت الأفلام السينمائية بعد الثورة الإسلامية على عنصر الجنائية واللغز والدراما والأكشن، وفي هذا الإطار يمكن اعتبار صاموئيل خاتشيان أول وأكبر مخرج إيراني ساهم كثيرا في إدخال تلك العناصر إلى السينما الإيرانية، وقد ساهم بدوره في التمهيد لأعمال قادمة شهدتها السينما الإيرانية. لعل من أبرز الأفلام البوليسية التي عرضت بعد الثورة الإسلامية يمكن الإشارة إلى فيلم انفجار كأفضل فيلم جنائي سينمائي إخراج صاموئيل خاتشيان عام 1980، والذي يتطرق إلى محاولة مجموعة مناهضة للحكومة الملكية للاستيلاء على مخزن السلاح في شمال البلاد وتوزيعه على الناس. أحد أفراد المجموعة وهي امرأة يعيش زوجها في الأسرة يقوم بإخبار الثوار عن موقع المخزن. لقد سعى المخرج في جميع أعماله سواء تلك التي أنتجها قبل الثورة الإسلامية أو ما بعدها للتركيز على عنصر السلاح، الشرطة، المجرم، المطاردة، الهروب والأكشن بصورة عامة.
تحية لكم طيبة وأهلا بحضراتكم من جديد إلى فيلم سينمائي بوليسي آخر بعنوان الهجوم من إخراج شهرام مكري عام 2017، وهو ثالث فيلم طويل يقوم بإخراجه. شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم بابا كريمي، بيدرام شريفي، وإله بخشي. الفيلم يتناول ملف اغتيال تتابعه الشرطة، اغتيال حدث في أحد النوادي الرياضية، إذ يستعين الشرطة في الكشف عن القاتل بأعضاء الفريق، إلا أن تعاون أصدقاء المقتول مع الشرطة لم يكن تعاونا مطلوبا. تم عرض الفيلم في الدورة 68 لمهرجان برلين السينمائي في قسم بانوراما، وقد تم ترشيحه لاستلام جائزة المهرجان على المستوى الدولي. لفيلم الهجوم راون يجسد الشخصية الأصلية لحكاية الفيلم، حيث يقوم بذكر مجريات الأحداث وسير تطورها، وبالمناسبة فهو المتهم الأصلي لارتكاب جريمة القتل، الأمر الذي يعد حدثا ألفته السينما الإيرانية في الأفلام البوليسية كونه يعلم بجميع تفاصيل حادثة القتل، إلا أن دوره يؤول إلى الضعف كلما نقترب من نهاية الفيلم. سامان يقتل ويقوم علي بإعادة تصوير مشهد الجريمة أمام الشرطة والمحقق. عندها تدخل شقيقة سامان المقتول إلى مسرح الفيلم ليواجه المشاهد مزيدا من الغموض والعقد. لقد أزيلت الحواجز بين تدريب في الرياضة ومنافسة حقيقية مع إعادة رسم الحادث، وتنكشف شيئا فشيئا حقائق عن مرض عجيب لمصاصي الدماء والبشر المحصورين في الحدود. نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن فيلم الهجوم، وندعوكم في ختام البرنامج إلى متابعة الفقرة التالية.
أنغام سينمائية.
نجح الموسيقار كامبيز روشان روان في فيلم أطفال إلى الأبد في نقل الحس الإنساني الذي كانت تحاول المخرجة والمؤلفة السينمائية الإيرانية بوران درخشندا نقله إلى مشاهديها، عن الروح الشفاف والقلب النابض بالعواطف للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. فنال كامبيز روشان روان جائزة أفضل موسيقى تصويرية من مهرجان فجر السينمائي عام 2006.
مستمعينا الأفاضل، نشكركم لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.